أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المسألة 51 الرقم العام 3683 والتي هي يجب على النساء التستر كما يحرم على الرجال النظر. وقلنا أن هذه الجملة يجب على النساء التستر كما يحرم على الرجال النظر، هذا بحثه كله تقدم في المسألة 31 3000 الرقم العام 3663. وقلنا أن قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وما ألحق بذلك من الأرحام والتوابع. دال قوله تعالى دال على عدم جواز أن تبدي المرأة زينتها إلا للزوج والأرحام ومن ألحق بهم، وبالملازمة بين عدم جواز الإبداء وبين عدم جواز النظر يثبت عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. هذا كله تقدم في المسألة 31. فشنو معنى ذكره هنا؟ ذكره هنا مقدمة للبحث الآخر الذي هو القسم الثاني من المسألة، ولا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر. هذا القسم الثاني من المسألة، ولا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر. تكملة لكلامه، نعم حال الرجال بالنسبة إلى المرء بالنسبة إلى العورة حال النساء، يعني يجب سترها ويجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة على الإثم. هذا القسم الثاني من هذه المسألة. هذا القسم الثاني من هذه المسألة فيه بحثان. البحث الأول أنه لا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر الذي شرعنا فيه أمس، وهذا تقدم أمس وقلنا أنه على القول بحرمة نظر المرأة إلى بدن الرجل أو القول بالاحتياط الواجب بعدم نظر المرأة إلى بدن الرجل لا ملازمة بين ذلك وبين لزوم التستر على الرجال. النساء يحرم عليهم النظر والرجال لا يجب عليهم التستر، ماكو ملازمة أنه لا إذا يحرم على النساء النظر يجب على الرجال التستر، لا ماكو ملازمة. ليش؟ لقيام السيرة القطعية على جواز كشفهم عن بدنهم وعدم لزوم التستر عليهم، ولم يردع عن هذه السيرة. هذا الذي تقدم أمس. وتقدم أيضا إشكال بعض الأعلام ودعواهم منع السيرة، هكذا قالوا بأنه لا سيرة على عدم التستر فيما إذا كانت نتيجة العمل مترتبة على المقدمات القريبة للإثم وهو نظرهن إلى بدن الرجل، مو نعم لو كانت المقدمات للإثم بعيدة فلا يجب عليهم التستر، لأن القول بلزوم التستر يوجب اختلال النظام، يوجب العسر والحرج، دون ما لو كانت المقدمات للإثم قريبة مع صدق الإعانة على الإثم بلزوم وجوب تسترهم. ومثل حفظه الله ودام ظله، مثل لنا أيضا بأنه لو كان هناك شخص قصده شرب الخمر فيقدم له شخص آخر الإناء للشرب، فلا شك في حرمة تقديم الإناء له للشرب بصدق الإعانة. فكذا في المقام، الكشف عن البدن مع المقدمات القريبة للإثم هو الإثم الذي هو نظر النساء، الكشف عن البدن مع المقدمات القريبة للإثم يوجب صدق الإعانة على الإثم فيحرم ولا سيرته. وصل الكلام بنا أمس إلى هذا الكلام، إلى الجواب عنه، قلنا أن الجواب عنه يأتي غدا. الجواب عن هذا المنع من السيرة هو أولا هذا المثال الذي مثل لنا فيه مع فرض قصد المقدم للإناء التسبيب، هذا الذي قدمنا قصد أنه هو يكون سببا لشرب الخمر الذي هو ظاهر المثال ظاهره، كما أن الشارب قصده شرب الخمر، المقدم هم قصده التسبيب، هذا ظاهر المثال. هذا المثال الذي مثل لنا فيه خارج عن محل الكلام بالكلية، نحن أيضا نقول بحرمته ولو لخصوصية الخمر الذي يحرم فيه حتى غسل أوانيه. وكذا يحرم هذا المثال وهو تقديم الإناء للتسبيب الذي يسببه المقدم، وإذا هو قاصد للتسبيب يصدق بلا إشكال التعاون، والتعاون على الإثم بلا إشكال حرام لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن لا السيد الأستاذ قدس الله نفسه، لا غير السيد الأستاذ قدس الله أسرارهم حينما يدعون السيرة لم يدعوها في مثل هذا المثال أبدا، إنما ادعوا السيرة فيما إذا لم يقصد الكاشف عن بدنه وهو الرجل أن تنظر المرأة إليه، فيما لم يكن قاصدا، لغرض في نفسه، سيده يعبر لغرض في نفسه. فإذا لم يكن الكاشف عن بدنه وهو الرجل أن تنظر المرأة إليه النظر المحرم أو النظر الممنوع بالاحتياط الواجب، هنا ادعوا السيرة على الجواز وعلى عدم لزوم التستر، فإنه هنا غاية ما يلزم صدق الإعانة، حتى صدق الإعانة من ناقش فيه إحنا، غاية ما يلزم صدق الإعانة مع مناقشتنا في صدقها كما سيأتي. لكن لو صدقت الإعانة، لو أعانه فليس هو تعاون ليحرم، فإن المحرم هو التعاون للإعانة، فإن الله تعالى قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مو لا تعينوا على الإثم والعدوان، فلا حرمة. والسيرة في هذا الفرض بلا شك جارية، يكشف عن بدنه لغاية له، هسه الغاية كانت هي اللطم على الحسين، هي اللطم في العزاء، هو يبدل هدومه ما شابه ذلك. هذا مضافا إلى أن لزوم التستر يقتضي العسر والحرج من القول بلزوم تسترهم في المقدمات القريبة. لو فرض الدليل على الحرمة، والحال أنه لا دليل. ثم إن القول بالحرمة مع كون نتيجة العمل مترتبة على المقدمات البعيدة إذا كان موجب لاختلال النظام والعسر والحرج كما يقوله المانع للسيرة، فهل نسأل نحن سؤال، فهل هو الموجب للقول بالجواز العسر والحرج واختلال النظام؟ هو الموجب للقول بالجواز وعدم جواز وعدم وجوب التستر على الرجال، أو السيرة القائمة على الجواز دالة على ذلك؟ لا شك يقول بهذه السيرة. فإذا كان الدليل هو السيرة كما اعترف بها القائل دام ظله، فالسيرة القائمة على الجواز لم تفرق، لم يفرق فيها، لم يفرق فيها عند العقلاء بما ذكر مما تكون نتيجة العمل مترتبة على المقدمات البعيدة دون القريبة. لم نشاهد منهم العقلاء ما يدل على التفريق بين الاثنين، فلا معنى للقول بأن القول بالحرمة يوجب اختلال النظام والعسر والحرج، فإن هذا القول إنما يصار إليه لو وجد الدليل على الحرمة، والحال أنه لا دليل. فدعوى منع السيرة القائمة على عدم تستر الرجال دعوى غير صحيحة. هذا جواب، هذا جواب للقائل بمنع السيرة. ثم قال الماتن نعم، بعد أن قال ولا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر، قال ولا يجب عليهم التستر مع العلم. قال نعم، قال نعم، حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء. هذه الجملة جملة عارضة بين مطلبين، بين البحث الأول الذي تقدم أمس وهو لا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر، وبين البحث الثاني الآتي الآن وهو ويجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر. هذا البحث الثاني الذي يأتي. هذه الجملة عارضة وقعت بين البحثين، وعليه فقوله قول الماتن ويجب عليهم التستر مو بالنسبة للعورة، لأن هذا قوله نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء جملة عارضة، وإن كان يأتي بعد ذلك قوله ويجب عليهم التستر يعني مو بالنسبة للعورة، بالنسبة إلى بدنهم. هذا البحث الأول والجملة العارضة التي تقع بين البحثين. من الواضح أن قول الماتن رحمة الله عليه نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء، هذا الجملة العرضة هم بها فد بحث، لكن بحث بين البحثين. هذا البحث من الواضح أن النظر إلى العورة بلا إشكال غير جائز، سواء كان عورة الرجال أو عورة النساء، فإن سترها واجب بلا كلام. فيجب وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم بلا إشكال حكم قطعي، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع قوله تعالى ويحفظوا فروجهم، وقوله تعالى ويحفظن فروجهن، وغير ذلك من الأدلة مما دل على لزوم حفظ الفرج عن كل التلذذات الشهوية. الآية هذه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، الذي تقدم أن النظر المذكور الذي يجب غضه عن للرجال يجب غضه، قلنا أنه يجب غضه عن النظر الشهوي، مو أنه يجب غضه عن النظر الذي تقدم بحثه. وكذلك يحفظن فروجهن، يحفظن فروجهن دال على حفظ الفرج عن كل التلذذات الشهوية، من هذه التلذذات الشهوية النظر. فما يحتاج في تفسير ويحفظوا فروجهم ويحفظن فروجهن، ما يحتاج إلى تفسيرها بالنظر، ويحفظوا فروجهم من شنو؟ وبلا كلام من النظر، من الجماع، من واحد من عندها النظر. ما نحتاج إلى تفسيرها بالنظر إلى مرسلة الصدوق التي هي سئل الصادق عن قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فقال عليه السلام كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج من الزنا إلا في هذا الموضع، فإنه للحفظ من أن ينظر إليه، ويحفظوا فروجهم من النظر إليها. هذا ما ينافي أنه يحفظوا فروجهم من غيرها، يدل على وجوب حفظ الفرج في الرجال في النساء ماكو فريق، قوله عليه السلام في معتبرة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، كل خصوصية مثلا للرجل ماكو، الرجل ذكر من قبيل المثال. الوسائل جزء واحد صفحة 299 باب واحد من أبواب أحكام الخلوة حديث واحد، يدل على حرمة النظر إلى عورة الغير أيضا صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو مو فقط الرجال، الرجال والنساء، فلا يدخل الحمام إلا بمئزار. هذا ما دليل على حرمة النظر إلى العورة. المتعارف الذي كان ما سمتعارف بأي مقدار كان حينما كانوا يدخلون الحمام، كانوا بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان يدخلون بلا مزرج مكشوف العورة، فلذا هذا يقول بأنه لا يجوز أن يدخل مكشوف العورة لأنه يجب النظر نظر الغير إليها فيجب عليهم سترها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمأزق. في جملة من الأخبار منها معتبرة حنان بن سدير عن أبيه عن علي بن الحسين إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عورة المؤمن على المؤمن حرام. هذه عدة أدلة دالة على حرمة النظر في هذا البحث الذي هو تابع للجملة العارضة بين البحثين. نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء يعني يجب عليهم سترها. السيد الغوري رحمة الله عليه حينما يصل إلى هذا العبارة من الماتين يقول العبارة هاي ونعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء يعلق عليها بقوله فيجب سترها على الرجال كما تقدم الكلام فيه. طبعا على الرجال ما له خصوص الرجال والنساء كما تقدم الكلام فيه في بحث التخلي من كتاب الطهارة. بحث التخلي في كتاب الطهارة ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه الزكية في موسوعته في الجزء الرابع صفحة 316. هناك ذكر ملخص هذا البحث الذي ذكره هناك أن وجوب ستر العورة هو لقوله تعالى ويحفظ فروجهم وقوله تعالى ويحفظن فروجهن الدالتان هاتان الآيتان الدالتان معا على حفظ الفرج من كل ما يمكن فيه الاستلذاذ. لمس كان نظر كان جماع كان أي شيء كان واحد من عده النظر. هذا الدليل الأول الذي ذكره هناك. والدليل الثاني الذي ذكره هناك الروايات المتعددة التي نقلنا من عده معتبرة حنان بن سدير عن أبيه عن علي بن الحسين أن رسول الله قال عورة المؤمن على المؤمن حرام. هسا أكوش بعض الروايات لعله تفسر العورة بشيء آخر. إذا كان هذا معنى العورة تفسيرها هو ما ذكر في هذه الروايات فلا تكون هذه الروايات دالة على وجوب ستر العورة. ولذا نقول وأما ما في بعض الروايات من تفسير العورة بالغيبة فتدل على حرمة غيبة المؤمن ولا تدل على وجوب ستر العورة مثل معتبرة عبد الله بن سنان قال سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال نعم. قلت أعني سفليه فقال لا ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره نحوها غيرها رواية أخرى أكثر لعله كان. هذه الروايات التي تفسر العورة بالغيبة إذا كان معنى العورة هو الغيبة إن الروايات المتقدمة لا تدل على حرمة إبداء العورة وحرمة كشفها للغير. هذه الروايات مثل معتبرة عبد الله بن سنان وغيرها لا بد من حملها على تفسير كلامه عليه السلام في خصوص هذا المورد أو الموردين في الروايات ونحويا على أنه عليه السلام أراد منها معنى عام ينطبق على الغيبة. هسه شنو المقصود للإمام حينما يطبق هذا على معنى عام ويريد معنى عام؟ أدى 70 غرض لعله. أحد الأغراض مثلا أفرض أنه يريد أن يسمع بعض السابعين الذي يختار بأنه الغيبة حرام، قد يكون نظره هذا. هسه المقصود أنه يريد منها لما في هذه الموارد معنى عام ينطبق على الغيبة، تنزيلا للغيبة منزلة كشف العورة، مو أن المراد بكلمة العورة مطلقا وفي جميع الموارد هو الغيبة. فالمتحصل أن وجوب ستر العورة مما لا إشكال فيه، كما لا إشكال في حرمة النظر إليها. هذا ملخص ما ذكره في الجزء الرابع من موسوعته صفحة 316. هذا البحث المتوسط بين البحثين تعليقا على الجملة العارضة. ننتقل الآن إلى البحث الثاني. البحث الثاني هو ما عبر عنه الماتين ويجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر. إذا كان الرجل أو الرجال يعلمون أن المرأة تنظر إلى بدنهم يجب عليهم التستر، لأن عدم التستر إعانة على الإثم. هذا ما يقوله المات. ذكر الماتين أن الرجل إذا كان يعلم أن المرأة تنظر إلى بدنه يجب عليه التستر، واحد كان، عشرة كان، عشرين كان، وخمسين كان، ما كفر. هنا الذي ينبغي أن يقال والذي لا بد وأن يقال أنه هذا الرجل هل حينما جرد عن نفسه وأظهر صدره ظهره ما شابه ذلك غير عورته قصد بعدم تستره أن تنظر المرأة إلى بدنه أو لا؟ إذا كان قد قصد أن تنظر المرأة إلى بدنه فالظاهر ولا بلا إشكال أنه لا يجوز له ذلك، لأنه بقصده هذا القصد نحو تسبيب إلى وقوع الحرام في الخارج، مع كون الفعل وهو النظر المحرم للنساء مبغوضا من كل أحد. فكما يحرم على المباشر يحرم على غير المباشر من جهة التسبيب. المباشر للنظر يحرم عليه، المسبب للنظر المحرم أيضا يحرم عليه هذا الفعل، وهو ما إذا كان قاصدا أن تنظر المرأة إليه النظر المحرم. وهذا طبعا بلا إشكال من المرتكزات العرفية ولا أقل. ولا أقل من كونه نحوا من التجرؤ ومعارضة المولى في أحكامه. هذا إذا كان قاصدا من تجرده أن تنظر المرأة إليه، وأما إذا لم يقصد أن تنظر المرأة إلى بدنه، عند غاية يريد يبدل هدومه، يريد يلطم، يريد ما شابه بلعز، يريد يلطم على الحسين سلام الله عليه، لم يقصد بهذا بل يكشف عن بدنه لغرض له في نفسه. هسه قد يكون بعض الذين يطمون يقصدون هذا، خب ذلك يحرم عليهم. بل أما من لم يقصد وهو ظاهر من يلطم على الحسين غاية في نفسه ويعلم أن المرأة تنظر إليه، مجرد هذا العلم بأن المرأة تنظر إليه لا يترتب عليه أنه يسبب، ليس مسببا هذا. فإذا لم يكن مسببا للنظار لا يوجب الجزم بحرمة ذلك، بل حرمة ذلك لا تخلو من إشكال بل مانع. هسه ليش لا يوجب الجزم؟ ليش أنه لا تخلو عن إشكال أو مانع؟ وذلك لعدة وجوه. الأول أنه لا يعلم صدق الإعانة على الإثم حينئذ. هذا جاي يريد يلطم على الحسين، يدري المرأة ما تنظر إليه لكم، ولا يقصد أن تنظر المرأة إليه. هذا مجرد العلم بأنه المرأة تنظر إليه يوجب صدق الإعانة على الإثم، مثل ما يقول الماتين. لا، فإنه لم يعلم صدق الإعانة على الإثم حينئذ. إذا لم يعلم صدق الإعانة، أي وجه حينئذ للحرمة؟ هذه المناقشة أيضا ناقش بها السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك. إذا لم يكن قاصدا التسبيب، إذا لم يكن قاصدا التسبيب، إعانة على الإثم ماكو أصلا. إذا إعانة على الإثم، أي دليل على الحرمة؟ أنت تقول أيها الماتين ويجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة. إذا مو قاصد وين أخش إعانة حتى يحرم؟ هذا أولا. الجهة الثانية، لو فرضنا كما تقول أنه مفهوم الإعانة يشمل ذلك، على تقدير الالتزام بشمول مفهوم الإعانة لذلك، مجرد أنه يريد يلطم على الحسين المرأة تنظر إليه، أفرض فرضا أنه هذه على والقوم مو إعانة، لأنه مو قاصد أن تنظر المرأة إليه. إذا كان قاصد بل مسبب، إذا مو قاصد مو مسبب فماكو إعانة. هسا نقول لو فرضنا أنه هذا هم إعانة، مثل ما بعض الروايات تقول من أكل الطين فقد أعان على نفسه وإن كان مو قاصد ذلك، فيكون مفهوم الإعانة شامل لمطلق ما يعلم منه ترتب شيء على شيء، وإن لم يكن هذا قاصدا ومسببا إلى ذلك. هذه الروايات التي تقول من أكل الطين فقد أعان على نفسه، رواية ابن فضال عن ابن قداح، طبعا ضعيفة، عن أبي عبد الله قال قيل لأمير المؤمنين عليه السلام في رجل يأكل الطين فنهاه وقال لا تأكله، فإن أكلته ومت كنت قد أعنت على نفسك وإن لم تكن قاصدا لذلك. طبعا وإن لم تكن قاصدا لذلك ومقتضى إطلاق الرواية. طبعا أكو رواية معتبرة همات، وهي معتبرة السكوني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه وإن لم يكن قاصدا للموت. بس قد تصدق الإعانة حتى لو لم يكن قاصدا لنظر المرأة المحرم. خب أعان، شنو الدليل على حرمة الإعانة؟ قوله تعالى ولا تعاونوا، لا، هذا نقول تعاون حرام مو الإعانة حرام. وعلى تقدير الالتزام بشمول مفهوم الإعانة لذلك كما لعله الظاهر من بعض الروايات، فلم يدل دليل على حرمة الإعانة على الإثم بهذا العنوان، بل المحرم التعاون على الإثم لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وعنوان التعاون غير عنوان الإعانة، فإن التعاون هو أن يشترك اثنان أو أكثر في عمل أو محرم، كل منهم يأتي بعض أجزائه، فيصدر المحرم أو العمل المحرم منهما معا، فهم تعاونوا على صدور الحرام أو تعاونوا على صدور عمل الخير كما في بناء المسجد. وأما عنوان الإعانة على الإثم فلم نعثر على أي دليل يدل على حرمته. نعم هناك عندنا عنوان إعانة الظالمين، إعانة الظالمين بلا كلام جائز وهو عنوان آخر دلت عليه عدة روايات. وأما مجرد العلم بترتب الحرام الخارجي على ذلك فلم يدل عليه أي دليل يعني على حرمته، بل لا احتمال لحرمته. مضافا إلى تكملة لهذا الجواب، وقت هواية صار أكو هناك تكملة لهذا الجواب، تأتي هذه التكملة يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.